بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإما بعيد غريب وهو بخلافه لعدم الظهور، إما لكثرة التفصيل كقوله والشمس كالمرآة، أو ندور حضور المشبه به، إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة كما مر، وإما مطلقا لكونه وهميا أو مركبا خياليا أو عقليا كما مر، أو لقلة تكرره على الحس كقوله والشمس كالمرآة، فالغرابة فيه من وجهين. قلنا فيما سبق أيضا من ضمن التقسيمات للتشبيه تقسيم ثالث باعتبار وجه الشبه، نقول أنه إذا كان وجه الشبه تارة يكون وجه الشبه مبتذل، وتارة يكون وجه الشبه غريب، فنقسم التشبيه إلى هذين القسمين: التشبيه الذي وجه الشبه فيه مبتذل، والتشبيه الذي وجه الشبه فيه غريب. وقلنا بالنسبة إلى المبتذل هو الذي ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر، لأنه وجه الشبه ظاهر وواضح في أول وهلة أو من أول الأمر. فمثلا لما نقول زيد كالأسد، هذا وجه الشبه الشجاعة، ننتقل فيه من أحدهما إلى الآخر، ويكون لأول وهلة نلتفت إلى الشجاعة التي في الاثنين. أما بالنسبة إلى البعيد الغريب، هذا خلاف القريب المبتذل، يقول هذا لا يظهر فيه وجه الشبه في بادئ الرأي، وإنما يحتاج الأمر إلى تأمل وتفكير حتى نفهم ما هو الجامع بين المشبه والمشبه به، لماذا لا يظهر إلا بمزيد تفكير. يقول قد يكون لكثرة التفصيل، لأنه في وجه الشبه في تفصيل، مثل مثلا الشمس كالمرآة في كف الأشل، فهنا هذا التفصيل الكثير الذي مر علينا من تشبيه قرص الشمس الدائري بالمرآة الدائرية التي يفيض منها الضياء ثم ينحسر عنها الضياء ويأتي إلى منتصف الدائرة، وهكذا، يقول هذه كثرة التفاصيل تجعل وجه الشبه بعيد، لأنه الشيء إذا كان جملة ويذكر بالجملة أسهل للذهن وللفهم من ذكر التفاصيل، مثل ما مر علينا فيما سبق أنه الالتفات إلى الحيوان أسهل من الالتفات إلى الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. أو يكون لا، غير كثرة التفصيل، قد يكون الغرابة لأنه يندر حضور المشبه به في الذهن، حضور المشبه به نادر في الذهن، تارة يكون حضور المشبه نادر باعتبار يعني عند حضور المشبه، إذا حضر المشبه بعيد أنه يحضر المشبه به، لأنه كأنما ما في بينهم نوع علاقة واتصال، مثل ما مر علينا في تشبيه البنفسج بنار الكبريت، فإنه إذا حضر المشبه وهو البنفسج من النادر جدا أن يحضر المشبه به وهو نار الكبريت. أو لا، يندر حضور المشبه به غالبا، هنا يندر حضور المشبه به وهو نار الكبريت عند حضور المشبه عند حضور البنفسج أو لا؟ المشبه به نادر الحضور مطلقا، يعني سواء حضر المشبه أو ما حضر. لماذا نادر الحضور؟ إما لأنه وهمي مثل أنياب الأغوال، شيء وهمي لا وجود له في الخارج فيندر حضوره في الذهن، أو لكونه مركب خيالي مثل مثلا أعلام الياقوت التي نشرت على رماح من زبرجد، أو لكونه مركب عقلي مثل تمثيل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالحمار الذي يحمل أسفار في وجه الشبه، ما هو مركب لكن عقلي، وهو عدم الانتفاع بأبلغ نافع مع حصول التعب في حمله، أو لأنه قليل التكرر، يعني المشبه به يندر حضوره لأنه قليل التكرر على حواس الإنسان، مثل الشمس كالمرآة، المرآة في كف الأشل قليلة التكرر قليلة الحصول، ربما الإنسان طول حياته لا يرى مرآة في كف يد مشلول. فإذا بالنسبة إلى المرآة في كف الأشل فيها غرابة من جهتين، من جهة قلة تكرره على الحس، ومن جهة كثرة التفصيل. إن شاء الله واضح هذا. فيقول: وإما بعيد غريب، عطف على قوله إما قريب مبتذل، يعني هذا القسم الثاني في هذا التقسيم الثالث، وهو بخلافه، يعني بخلاف القريب المبتذل، أي ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق نظر. لماذا هذا بعيد ولا ينتقل إليه بسهولة؟ قال: لعدم الظهور، يعني لعدم ظهور وجه الشبه، أي لخفاء وجهه، لخفاء وجه الشبه في بعد الرأي على القولين أو على الاحتمالين الذين مر فيما سبق في بعد الرأي، هل هو ظاهر الرأي أو بداية الرأي أول الرأي. وذلك أعني عدم الظهور لأن وجه الشبه مو ظاهر. لماذا ليس بظاهر؟ قال: إما لكثرة التفصيل كقوله: والشمس كالمرآة في كف الأشل فإن وجه الشبه فيه، فإن وجه الشبه فيه من التفصيل ما قد سبق، مر في صفحة 27 فيه تفاصيل كثيرة، ولذا لا يقع في نفس الرأي للمرآة الدائمة الاضطراب. يعني الآن لما واحد ينظر إلى مرآة مدورة دائمة الاضطراب تضطرب باستمرار، لا يقع في نفسه إلا بعد أن يستأنف هذا الرأي تأملا وإقارا بين هذه الصورة وبين صورة الشمس، ويكون في نظره متمهلا بحيث أنه يجمع بين هذه الصورة وصورة ثانية وهي صورة الشمس، فهنا وجه الشبه لا يأتي في بعد الرأي لكثرة التفاصيل الذي فيه، أو ندور حضور المشبه به، أي أو لندور حضور المشبه به يكون غريبا، يحضر المشبه به نادرا، إما عند حضور المشبه، قد يحضر المشبه لكن حضور المشبه لا يستلزم حضور المشبه به إلا في حالات نادرة لبعد المناسبة بين المشبه وبين المشبه به، كما مر في أيضا صفحة 27 في تشبيه البنفسج بنار الكبريت. ف فنادر حضور المشبه به، إما عند حضور المشبه نادر وإلا نار الكبريت مي نادرة الحضور، بس لا عند رؤية البنفسج من النادر حضورها في الذهن، وإما مطلقا لا المشبه به مطلقا يندر حضوره عند يعني سواء كان حضر المشبه أو لم يحضر، وإما مطلقا وندور حضور المشبه به مطلقا يكون، يعني هذا الآن عندنا تسريع على كونه مطلقا، يعني أوجه في كونه مطلقا، إما لكونه وهميا كأنياب الأغوال يقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، أنياب الأغوال هذه لا تحضر في الذهن لأنها شيء وهمي خيالي لا حصول له في الخارج، أو مركبا مركب خيالي أو عقلي، الخيالي هو طبعا تركيب أشياء هي حسية لكن يركبها بحيث تصير الصورة لا وجود لها في الخارج، كأعلام ياقوت مشرنة على رماح من زبرجد، هذا أيضا نادر الحضور في الذهن، أو مركبا عقليا كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهنا الوجه الشبه مركب عقلي مو المشبه به، هناك المشبه به يقول يندر حضور المشبه به مطلقا إما لكونه وهميا أو مركبا خياليا، أو مركبا عقليا يعني أو كان وجه الشبه مركبا عقليا، فإذا وجه الشبه مركب عقليا يندر حضور المشبه به كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقوله كما مر إشارة إلى الأمثلة التي ذكرناها آنفا، فيقول أنه يقول عدم ظهور وجه الشبه إما لكثرة التفصيل أو لندور حضور المشبه به أو لقلة تكرره، يعني لقلة تكرر المشبه به على الحس، وإن كان هو يعني بغض النظر عن كونه في تفصيل أم لا، كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل، فهنا لما كان المشبه به قليل التكرر يصير أيضا غريب وبعيد، فإن الرجل ربما ينقضي عمره ولا يتفق له، يعني لا يحصل أن يرى مرآة في يد الأشال، فإذا بالنسبة إلى الشمس كالمرآة الغرابة فيه من جهتين، فالغرابة فيه أي في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل من وجهين، أحدهما كثرة التفصيل في وجه الشبه، والثاني قلة التكرر على الحس. فإن قلت كيف يكون نحن نتكلم في وجه الشبه، نقول وجه الشبه غريب وبعيد، فإذا لم يحضر المشبه به في الذهن، لأن من ضمن يعني الأحوال التي ذكرها في غرابة وجه الشبه ندور حضور المشبه به، فكيف يؤثر ندور حضور المشبه به في كون وجه الشبه غريب بعيد عن الإدراك أو بعيد عن التفات الذهن؟ فإن قلت كيف تكون ندرة حضور المشبه به سببا لعدم ظهور وجه الشبه بحيث ما يكون ظاهر بحيث يكون غريب؟ قلت طبعا هذا شيء واضح، لأن وجه الشبه إنما هو منتزع من المشبه والمشبه به. فإذا كان المشبه به بعيد عن الذهن يكون وجه الشبه كذلك. قلت لأنه لأن وجه الشبه فرع الطرفين، فرع المشبه والمشبه به، والجامع المشترك الذي بينهما الذي بين المشبه والمشبه به هو وجه الشبه، إنما يطلب بعد حضور الطرفين. إذا حضر الطرفان في الذهن بعد ذلك نطلب ما هو الجامع بينهما. فإذا ندر حضورهما أو ندر حضور واحد منهما، ندر التفات الذهن إلى ما يجمعهما ويصلح، يعني إلى ما يصلح سببا للتشبيه بينهما، لأن أحد الطرفين مو موجود، كيف نقول هذا يشبه هذا وأحدهما غير ملتفت إليه؟ يقول: والمراد بالتفصيل، نحن قلنا أنه من ضمن الأسباب التي تجعل وجه الشبه غير حاضر في الذهن أو غير واضح غير ظاهر كثرة التفصيل. ما هو المراد بالتفصيل؟ يقول: أن ينظر في أكثر من وصف، في أكثر من وصف، في أكثر من وصف واحد لشيء واحد، أو أكثر من وصف واحد لأكثر من شيء واحد. يعني إما شيء واحد ننظر فيه إلى أوصاف متعددة والشيء واحد فنقول هذا هنا فيه تفصيل، وجه الشبه فيه تفصيل، أو لا عدة أشياء ونحن ننظر إلى أوصاف مختلفة متعددة من هذه الأشياء المتعددة. بمعنى أن يعتبر في الأوصاف وجودها، هنا قال أن ينظر في أكثر من وصف، ما قال في وجود أكثر من وصف سواء كان وجود الوصف أو عدم الوصف. يعني الآن شيء واحد نشبه شيء آخر، مثلا ألف نشبهها بباء في إيش؟ في وجود صفة في الاثنين وعدم صفة في الاثنين، هذا في تفصيل، مو لازم في وجود صفتين، لا حتى في وجود صفة وعدم صفة هذا فيه تفصيل. لذلك يقول: بمعنى أن يعتبر في الأوصاف في الوصف الذي في ألف وفي باء وجودها في الاثنين أو عدمها، يعني وجود أكثر من وصف هنا وهنا أو عدم أكثر من وصف هنا وهنا، أو وجود البعض، وجود بعض الصفات وعدم البعض الآخر. كل من ذلك في أمر واحد، كل هذه الأشياء أنه يوجد وصف ولا يوجد وصف ثاني، أو يوجد لا يوجد أكثر من وصف، يعني وصفين لا يوجدان هنا ولا هنا، أو وصف موجود ووصف غير موجود، أو وصفين موجودين في أمر واحد في ألف مثلا، أو في أمرين ألف وباء نشبههما بباء وجيم، أو ثلاثة أو أكثر. فلذا قال: ويقع أي التفصيل على وجوه كثيرة، أعرفها يعني أكثرها انتشارا ووجودا في الكلام، أن تأخذ بعضا من الأوصاف تشبه ألف بباء في بعض الأوصاف وتدع بعضا وتقول أنه أيضا يشبهه في أنه هذا الوصف غير موجود في ألف وغير موجود في باء، أي تعتبر وجود بعضها وعدم بعضها الآخر، كما في قوله: حملت رديميا كأن سنانه سنى لهب لم يتصل بدخان. هنا شبه الرديني سنان الرديني، يعني سنان الرمح، بسنى اللهب. السنى هو الضياء، ضوء اللهب، يعني كأنما الرديني الرمح هذا يلمع في لمعانه كالذهب. كاللهب، في لمعانه كاللهب. أيضا لعله، يعني هناك جهة شبه، أن هذا لمعان من شيء يفتك وهو السنان، وذاك أيضا لمعان من شيء يفتك وهو اللهب. لكن قال يختلف، ذاك اللهب سنى اللهب ضوء اللهب فيه دخان متصل بدخان، لكن هنا ضوء لمعان الرديني، السنان الرديني لم يتصل بدخان، فأثبت صفة وهو اللمعان في الاثنين، ونفى صفة وهو أنه لكنه لا يشبهه في أن ذاك متصل بدخان، هذا لم يتصل بدخان، كما في قوله حملت رديميا، يعني رمحا منسوبا إلى ردينة، وردينة هذه امرأة تجيد تثقيف الرمح، وهذه موجودة في الخط اللي هي القطيف، ولذلك يقال الرماح الخطية أو الرماح الردينية، لأن هذه أجود من أو أفضل أمهر من يصنع الرماح، طبعا هي مع زوجها لكن نسب إليها لأن هي صاحبة الصنعة والفهم. كأن سنانه يعني طرفه سنى لهب، يعني ضوء اللهب لم يتصل بدخان، فاعتبر في اللهب الشكل واللون، يعني كما أن السنان طبعا من الأسفل يأتي مثلا محد عريض ثم يكون مدبب، كذلك اللهب أيضا يكون عريض ثم يأتي مدبب، هذا من جهة الشكل. اللون هذا فيه لمعان وهذا فيه لمعان، من جهة الشكل واللون واللمعان، وترك الاتصال بالدخان ونفاه، لكن هذا متصل بدخان وهو سنى اللهب وذاك لا. إذن هنا وجه الشبه في تفصيل. وأن تعتبر الجميع، يعني ممكن تعتبر جميع الصفات هنا وجميع الصفات هنا، هذا نقول فيه تفصيل، كما مر من تشبيه الثريا بعنقود الملاحية المنورة باعتبار اللون، لون هذا فيه يعني أشياء دائرية بيضاء هنا وهناك، والشكل وهي كونها دائرية وكونها ليست متصلة اتصال التضام ولا متباعدة تباعد الافتراق الكثير وغير ذلك. يقول وكلما كان التركيب خياليا، تركيب عموما سواء كان هذا مركب خيالي أو مركب عقلي، كلما كان من أمور أكثر، كلما كثر فيه التفصيل، كلما كان التشبيه أبعد وأغرب، لكون تفاصيله كثيرة أكثر من ذاك فهو أغرب منه، أبعد عن الذهن وليس بواضح وليس بظاهر في بادئ الرأي. قال والتشبيه البليغ ما كان من هذا الظاهر. والآن إذن عندنا نوعين من التشبيه، تشبيه قريب مبتذل وتشبيه بعيد غريب، أيهما أبلغ؟ ما هو التشبيه البليغ؟ هو الثاني البعيد الغريب. ما كان من هذا الظاهر أي من ضروب البعيد الغريب، من أنواعه، من الأمور التي مرت علينا فيما سبق، دون القريب المبتذل فإنه ليس ببليغ. لماذا ذاك بليغ؟ قال لغرابته، أي لكون هذا الضرب غريبا غير مبتذل. أما إذا مبتذل يأتي به البليغ وغير البليغ، الفصيح وغير الفصيح، هذا لا يدل على البلاغة. ولأن طبعا لكونه غريب، والشيء الثاني أنه البلاغة طبعا لها وقع في النفس ولها استمتاع، يعني تحدث استمتاع عند السامع، والاستنتاع يحدث من تشبيه الغريب ولا يحدث من القريب المبتذل، لأن قال ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألد. يعني الآن لما مثلا تسمع تشبيه شيء بشيء، مثلا عنقود تشبه الثريا بعنقود الملاحية، وتفكر في وجه الشبه بينهما، ما هو الجامع بينهما؟ في بادئ الرأي كما قلنا لم تلتفت ولم يظهر لديك ما هو الجامع بينهما، ثم أنت تفكر في الجامع بعد إعمال الفكر والنظر تلتفت إلى وجه الشبه، فحصلت على الشيء، عرفت وجه الشبه بعد طلبه وبعد البحث عنه، فيكون ذلك ألذ وأفضل من المنساق بلا طلب أو بلا تعب. وموقعه في النفس ألطف، لأنه النفس تحب بطبعها الاطلاع، فكلما كان الشيء غريب عندها نوع تشوق إلى معرفة الأمور الغريبة، بخلاف الأمور التي هي مبذولة ومتكررة على الحس، فإن النفس لا تلتذ بها لكثرة وقوعها ولأنها صارت مألوفة لديها. وإنما يكون البعيد الغريب بليغا حسنا إذا كان سببه لطف المعنى، المعنى لطيف، تشبيه مثلا طرف السنان أو طرف الرمح باللهب، يعني فيه لطافة أو دقة، يعني يحتاج إلى تأمل وتفكير حتى تلتفت إلى أن هذا يشبه ذاك، أو ترتيب بعض المعاني على بعض، أن هناك مثل ما نقول وسائط، ألف مترتب على باء وباء مترتب على جيم، فيصير جيم ترتب عليها ألف مثلا، وبناء ثان على أول، نبني هذا على هذا، نفس الشيء، نفس ترتيب بعض المعاني على بعض، ورد تال إلى سابق، تال المتأخر نرده إلى السابق ويتضح بالالتفات إلى السابق، فعلى هذا نجد أنه يحتاج إلى مزيد نظر وإلى مزيد تأمل، فلذلك يكون بليغ وحسن. أما إذا كان فيه تفاصيل كثيرة بحيث سبب التعقيد وعدم وضوح المعنى، طبعا لا يكون بليغا ولا يكون حسنا، لأنه البليغ هو الذي إذا ذكر نلتفت إليه بعد التأمل، أو يلتفت إليه البلغاء بعد التأمل. أما إذا كان البلغاء لا يفهمونه، هذا صار تعقيد، والتعقيد مر علينا فيما سبق، عدم وضوح المعنى لا يسبب البلاغة، لا يكون فيه بلاغة ولا فصاحة. يقول بالنسبة إلى الغريب هو البليغ الحسن، لكن قد يكون قريب ومبتذل يتصرف فيه نوع تصرف يخرجه من القريب المبتذل إلى أن يكون بعيد غريب ويكون بليغ ويكون لطيف ومستحسن. وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل يتصرف بما يجعله غريبا ويخرجه عن الابتذال، كقوله لم تلق هذا الوجه، طبعا مكتوب الوجهين، هذا خطأ، لذلك تلاحظ فوق مذكور البيت الوجه، الوجهين يصير فيه اختلال في البيت، لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. هو يمدح شخص، المتنبي يمدح شخص اسمه هارون بن عبد العزيز، وهذه في بيت مشهور أمن الزيارك في الدجر رقباء، إذ حيث كنت من الظلام ضياء. يقول أنه يخاطب امرأة، يقول الرقباء الذين يراقبونك أمنوا أن تزوريني في الظلام، لأنه متى ما مشيت في الظلام فأنت ضياء، فضياؤك سيكون فاضحا لك، فلذلك أنت بعد لا تزورين في الظلام. فهم أمنوا هذا هذه الزيارة. يقول للممدوح: هذا الوجه، يعني وجهك أيها الممدوح، كالشمس، فلم تلقه، لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا، الشمس المضيئة، لا تلقاه إلا بوجه ليس فيه حياء. يعني بمعنى آخر أنه هنا في شبه، هذا وجهه كالشمس، فإذا هذا تشبيه مبتذل أن نشبه الوجه كالشمس، لكن في فرق بين الوجهين، أن هذا وجه جميل وفيه الحياء، وذاك وجه الشمس، صورة الشمس، صفحة الشمس، لا حياء فيه. ما الشمس هل تستحي؟ لا تستحي طبعا. يقول: فتشبيه الوجه بالشمس مبتذل، إلا أن حديث الحياء وما فيه من الدقة والخفاء، يعني ما يلتفت الإنسان أن الشمس هل لصفحة صفحتها مثلا، صفحة قرصها، في حياء أو ما في، هذا شيء دقيق، ويخفى على الإنسان أن يلتفت إلى هالنوع من الشيء. أخرجه هذا يعني ذكر الحياء إلى الغرابة. يقول: وقوله لم تلق، إن كان من لقيته، لقيت زيدا بمعنى أبصرته، فالتشبيه مكني غير مصرح به، وسيمر التشبيه المكني هو الذي طبعا في الاستعارة، لأن الاستعارة نوع من التشبيه. الاستعارة المكنية هو أنك تشبه شيء بشيء، لكن تحذف المشبه به وتأتي بشيء من لوازم المشبه به. وإذا المنية أنشبت أظفارها، تشبه المنية بالسبع، لكن ما ذكرت السبع المشبه به، ذكرت شيء من لوازم السبع وهو الأظفار. فهنا يقول: لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا، يعني لم تبصر هذا الوجه شمس النهار، فشبه يعني جعل هذا الوجه مثل شمس النهار، لكن ما ذكر تشبيه، ما قال أنه هي تشبهه، وإنما ذكر شيء من لوازم الشبه، شبه الشمس بالوجه، هو أن الوجه فيه بصر يبصر، وكذلك بالنسبة إلى الشمس تبصر، لقيته بمعنى أبصرته، وإن كان لقي من لقيته بمعنى قابلته، لقيت زيدا يعني قابلت زيدا، لم تلق هذا الوجه يعني لم تقابل، فالمقابلة مو معنى أنه ما في شيء من لوازم الوجه، وعارضته، لقيته يعني قابلته وعارضته، فهو فعل، يعني لم تعارض هذا الوجه شمس النهار، لم تعارضه إلا في شيء واحد، وإلا هي تشبهه، هناك شبه، ما عارضته إلا في شيء واحد، أن هذا فيه حياء وتلك لا حياء بها. فهو فعل ينبئ عن التشبيه، لما تقول ما اختلف عنه إلا في شيء، يعني هو يشبهه، لذلك أنت ذكرت فقط وجه الافتراق والباقي هو وجه تشابه، أي لم يقابله في الحسن والبهاء إلا بوجه ليس فيه حياء. ولعل المعنى يعني ممكن أنه نذكر معنى آخر، أنه لعل مراد الشاعر أنه الشمس عندما تشرق كان ينبغي أنها لا تشرق، ولا تظهر، بما أن الممدوح موجود ووجهه باد للخلق بجماله وبهائه وحسن منظره، فالمفروض أن الشمس ما تظهر، والمفروض تستحي أن تظهر. عما إحنا نقول مثلا أنه هذا ما لعين، المفروض أنه هي تستحي أن تظهر، لأنه الناس سيقارنون بين الشمس وبين وجه الممدوح وسيجدون الفرق الكبير. والعاقل من لأن لا يتصرف مثل التصرف أنه يضع نفسه في موضع المقارنة مع التفاوت بينه وبين غيره، بحيث يكون الكفة الراجحة لغيره، فالمفروض أنها ما تظهر البتة، فهي لا تقابله إلا بوجه لا حياء فيه، لو كانت تستحي لما ظهرت، فلا تقابله إلا لكونها لا تستحي. فعلى هذا بعد ما يكون فيه يعني تشبيه إلا بالظن. وأيضا قوله عزماته مثل النجوم ثواقبا، لو لم يكن للثاقبات أفول، عزمه ثاقب قوي كالنجم. يقول هذا تشبيه العزم بالنجوم الثواقب مبذول، لكن لما قال لو لم يكن للثاقبات أفول، يعني قد نقول أن النجوم تشبه عزمات هذا الممدوح، لكن اختلفت عنه في شيء، وهو أن النجوم تأفل وتغيب، لكن عزمه لا يغيب. ثواقبا أي لوامعا، لو لم يكن للثاقبات أفول، فتشبيه العزم بالنجم مبتذل، إلا أن اشتراط عدم الأفول في العزم أخرجه إلى الغرابة، ويسمى مثل هذا التشبيه التشبيه المشروط، يعني يشبه شيء بشيء لكن يشترط لو يعني إلا أنه كذا وكذا، بشرط أنه لا أفول فيه، بشرط أنه ذاك ليس فيه حياة وهذا فيه حياة، لتقييد المشبه أو المشبه به أو كليهما، بشرط وجودي أو بشرط عدمي. هناك ليس فيه حياء، هذا طبعا شرط عدمي، ولو لم يكن للثاقبات أفول أيضا شرط عدمي، يدل عليه أو يدل على هذا تقييد بصريح اللفظ أو بسياق الكلام، فيسمى تشبيه المشروط. ثم يتكلم في أيضا تقسيم آخر إلى وجه، تقسيم آخر للتشبيه، وهو باعتبار أداة التشبيه. في مجال لنا يقول وباعتبار أي والتشبيه، تقسيم التشبيه باعتبار أداته، باعتبار أداة التشبيه، إما تشبيه مؤكد، تشبيه المؤكد الذي حذفت أداة التشبيه، نقول مثلا زيد أسد، طبعا يكون مؤكد لأنه إذا تقول زيد كالأسد، هنا ظاهر التشبيه وظاهر المغايرة بين زيد وبين الأسد، لكن لما تقول زيد أسد هو تشبيه، لكن حذف الأداة جعلك كأنك افترضت أن زيد هو بنفسه الأسد، فهذا فيه تأكيد للتشبيه وللشجاعة، وهو ما حذفت أداته، مثل وهي تمر مر السحاب، تمر مثل مر السحاب أو كمر السحاب، أي مثل أو مثل مر السحاب، ف هنا ليس مرها هو مر السحاب، لا مماثل إلى مر السحاب في السرعة مثلا والخفة. ومنه أي ومن المؤكد، طبعا الذي حذف الأداة، منه ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة، نحو قوله والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. هنا الذهب الأصيل، الأصيل كالذهب، أضاف إيش؟ المشبه به الذهب إلى المشبه إلى الأصيل، يعني شعاع الأصيل، شعاع الشمس في وقت الأصيل وهو بعد صلاة أو بعد العصر إلى الغروب صاير الشعاع أصفر كالذهب. على لجين الماء، على الماء الذي كاللجين يعني كالفضة، فاللجين مشبه به. قال والريح تعبث بالغصون أي تميلها إلى الأطراف، إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر والجوانب. وقد جرى ذهب الأصيل، الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى الغروب، ويعد من الأوقات الطيبة، يعني التي هي مثلا يحسن فيها الدعاء ويستجاب فيها الدعاء، مثل مثلا آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، هذه ساعة إجابة. كالسحر أيضا الذي هو آخر الليل بعد منتصف الليل إلى الفجر، أيضا من الأوقات الطيبة للدعاء وللعبادة. ويوصف بالصفرة، يوصف الأصيل بأنه أصفر كقوله ورب نهار للفراق، رب يوم حصل فيه الفراق بيني وبين المحبوب، أصيله ووجهي كلا لونيهما متناسب، يعني لون وجهي أصفر من فراق المحبوب كلون الأصيل. فإن جي إلى البيت الأول ذهب الأصيل، قال فذهب الأصيل يعني صفرته وشعاع الشمس فيه، فهنا يشبه شعاع شمس الأصيل بالذهب. على لجين الماء، على ماء كاللجين أي الفضة، في الصفاء وفي البياض، فهذا تشبيه مؤكد لأنه ذكر المشبه وذكر المشبه به، أضاف المشبه به إلى المشبه وحذف الأداة، هذا تشبيه مؤكد. ومن الناس من شراح المختصر من لم يميز بين لجين الكلام ولجينه، اللجين هو العلف الذي يقدم إلى الحيوانات المتخذ من أوراق الأشجار يخلط بدقيق أو بشعير. طبعا هنا لجين الكلام يعني الكلام الذي هو الفصيح البليغ، واللجين هو الكلام الرديء. لم يميز بين اللجين واللجين، ولم يعرف هجانه من هجينه. الهجان من كل شيء هو خياره وخالصه، والهجين هو الذي أبوه عربي وأمه أمة غير محصنة يسمى هجين. فالهجان الشيء الشريف، والهجين الشيء الوضيع. لم يعرف الهجان من الهجين، حتى ذهب بعضهم في هذا الموضع إلى أن اللجين في البيت ما قال لجين، قال لا لجين، على لجين الماء، إنما هو بفتح اللام وكسر الجيم، لجين قرأها، يعني الورق الذي يسقط من الشجر. فهنا لجين الماء يعني ايش؟ الماء كاللجين، يعني شبه به وجه الماء. الماء وجه الماء كالورق الذي يسقط من الشجر. هذا وش تشبيه؟ هذا لا يعد تشبيها. وبعضهم ذهب الى ان الاصيل، ذهب الأصيل، قال الأصيل هو الشجر الذي له أصل، أصيل مأخوذة من الأصل، شجر له أصل وعرق. زين، ذهب الأصيل، ذهب هذا الشجر ما هو؟ قال ورقه الذي اصفر ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء. قال وفساد هذين الوجهين الوهمين غني عن البيان، يعني تشبيه الشجر بالذهب، تشبيه الشجر بالذهب أو بالورق الأصفر. الأصيل كالورق الأصيل يعني الشجر الذي له أصل كالورق الأصفر، هذا طبعا لا يعني يعد تشبيها. إما أن يكون وجه إما أن يكون التشبيه مؤكد أو مرسل، عطف على إما مؤكد وهو بخلافه بخلاف المرسل، أي ما ذكر أداته زيد كالأسد، هذا تشبيه مرسل، فصار مرسلا عن التأكيد، أرسل عن التأكيد، أبعد عن التأكيد. أي تأكيد؟ قال التأكيد المستفاد من حذف الأداة، المشعر حذف الأداة بحسب الظاهر بأن المشبه لما تقول زيد أسد يعني المشبه وهو زيد، عين المشبه هو أسد بنفسه ففيه تأكيد، لما تقول كالأسد يعني أرسلته عن التأكيد وأبعدته عنه، كما مر من الأمثلة المذكورة فيها ذات التشبيه. هذا يقول أمثلة المرسل كل الذي مر وذكرنا فيه ذات التشبيه. أما بالنسبة إلى التقسيم الآخر هو تشبيه باعتبار الغرض، إن شاء الله نذكره في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.